يعني الفعل الوجودي الخاص، يعني هناك فعلا وجوديا خاصا يقع في نور التزاحم مع الأمر بالشيء، وهو مثل الإزالة والصلاة أو أي فعل وجودي آخر. إذا فرضنا أنه يتزاحم وجوبه مع وجوده مع الإزالة. وتارة يكون الحديث عن الضد العام. الضد العام أي مطلق الترك، أي مطلق الترك. الإزالة ترك الإزالة، الإزالة ترك الإزالة. هذا الضد أمر عدمي، يعني الترك عدم الإزالة أضيف إلى الوجود، فكأنه يكون الضد أيضا له حظ من الوجود. مثل لما يكون في الضد الخاص أقول هناك إزالة وهناك صلاة، الآن هنا عندنا ترك الإزالة والإزالة نفسها، فترك الإزالة هو الضد المقابل لمن؟ لأن الضدان هو أمران وجوديان، فهذا الترك يكون يعني له حظ من الوجود باعتبار إضافته إلى الإزالة. فلسه هذا في نحو من التصوير، أنه إذا نريد نصور أن ترك الإزالة له أمر وجودي. بحث الضد العام الهدف منه، يعني أن النهي عن الضد العام الهدف منه هو الاشتغال بفعل آخر هل يبقى على وجوبه كالصلاة أو لا. إحنا تارة في الضد الخاص أردنا أن نثبت النهي عن الضد الخاص، يعني النهي عن الصلاة، النهي عن الصلاة أردنا أن نثبتها. هناك ما قدر نثبت النهي عن الصلاة، هو بخلي نثبت النهي عن الضد العام ومن ضمنه الصلاة. فلما أنا أثبت أني تركت أن ترك الإزالة منهي عنه، وأن ترك الإزالة منهي عنه ومبغوض، أحد مصاديق ترك الإزالة شنو هي؟ الصلاة. أحد مصاديق ترك الإزالة أني أقعد هالشكل بالجامع وما أسوي شيء. إذن ترك الإزالة، إذن الهدف من الترك العام من النهي عن الضد العام هو أنه أستفيد من خلالها النهي عن الضد الخاص باعتباره أحد مصاديق الضد العام. فإما أن يكون هو دليل إضافي إذا تمت أدلة النهي عن الضد الخاص، وإما أن يكون هو دليل لوحدي إذا أدلة النهي عن الضد الخاص كالمقدمية والتلازم ما ثبتت، حينئذ من خلال النهي عن الضد العام تثبت. الأقوال التي في المسألة التي ذكرت في المسألة في النهي عن الضد العام، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، الأقوال تقريبا ثلاثة أقوال. القول الذي ذهب إليه البعض في صاحب الفصول ينسب إليه العينية، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد العام. وقول ذهبوا بالجزئية والتضمنية، وهو ينسب إلى صاحب المعالم، أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن الضد العام. والقول بالتلازم، وهو الذي مال إليه يظهر من عبارة الآخند والمرزا النائيني مع اختلاف بينهما في كيفيته. فالتلازم يعني حينئذ أكو تلازم، يعني أكو دلالة طبعا بالضد الخاص، تتحدثنا بالضد الخاص الدلالات اللفظية كلها شلناها، ما رحنا وين؟ باب المقدمية أو التلازم العقلي. هنا لا، إجينا قلنا يابا أكو عينية، أكو تضمنية، أكو التزامية. والالتزام ما تعالى نحو أن تارة الالتزام بين بالمعنى الأخص، أن تصور الملزوم وحده يكفي في انتقال إلى اللازم، وتارة لا يحتاج إلى تعمل ويحتاج إلى مقدمات عقلية أخرى، وتارة لا لزوم عقلي عام. الكلام فصاحب الكفاية أولى القول الرابع، أنه لا يدل عليه بأي دلالة من دلالات الثلاثة. لا الدلالة التضمنية لا العينية ولا التضمنية ولا الالتزامية، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد العام. صاحب الكفاية قال بأن التضمن والجزئية باطلة بلا شك. يعني ليش؟ يقول لأن التضمن والجزئية معناه أن الوجوب هو أمر مركب، وأن الأمر بالشيء أن حقيقة الوجوب أن يكون أمر مركبا، كما هو ما ينسب إلى بعض القدماء، أن حقيقة الوجوب حقيقة الأحكام الشرعية هي طلب الفعل مع المنع من الترك. فإذا كانت هذه أمور مركبة فحينئذ نتصور أن يكون هناك تضمن، ولكن الصحيح أن الأحكام الشرعية هي ليست مركبات وإنما بساط، لأن الوجوب هو أمر اعتباري أو هو الإرادة. الوجوب هو المرتبة الأكيدة والشديدة من الإرادة. حقيقة الوجوب هي المرتبة الشديدة والأكيدة من الإرادة. فبعد ما عندي شيء اسمه شنو؟ اسمه أن الوجوب يتركب من شيء ومنع من الترك. فلما كان الوجوب هو المرتبة الحقيقة الشديدة والأكيدة من الإرادة لازمها المنع من الترك. يعني المرتبة الأشياء أكيدة من الإرادة هو الوجوب، فلازم هذا المعنى هو المنع من الترك. فحينئذ يعني شلون لازم هذا المعنى؟ يعني الآمر عندما يأمر بشيء إذا التفت إلى نقيض متعلق طلبه لابد أنه ماذا؟ يكون مبغوضا له وموردا للنهي. يعني الآمر عندما يأمر يقول أريدك أن تأتي بهذا الفعل، تكون له إرادة شديدة ومرتبة أكيدة من الإرادة بأن يأتي بهذا الفعل. إذا التفت إلى الأمور الأخرى التي هي مضادة لهذا الفعل فلا بد أن يشوف يسوي هذا يسوي هذا يسوي هذا، هذا متروك هذا متروك هذا متروك هذا مبغوض، هذا الأمر لازم. لأن إذا كان هذا الحقيقة الوجوب هو المرتبة الشديدة والأكيدة من الفعل، حينئذ ما هو مضاد لمتعلقه متعلق طلبه والفعل، كل شيء مضاد لهذا الفعل هو لا يريده، يكون مبغوضا إليه. فلذلك المنع من الترك سيكون لازما المن لازما للأمر بالفعل ووجوب الفعل. فلذلك يكون المنع من الترك لازم للوجوب وللأمر بالشيء، فتنتفي لا عينية ولا تضمنية، وإنما يثبت ماذا؟ يثبت التلازم واللزوم. المزنائيني إيش قال بأن النهي إذا فسر بطلب الترك، النهي هو طلب لكنه طلب الترك، يعني عندما يقول لا تضرب هو مو طلب الضرب، طلب ترك الضرب. فإحنا أنا عندي الضد شنو هو؟ الضد هو ترك الإزالة. فإذا كان النهي عن الضد العام يعني ايش راح يصير؟ يعني طلب ترك الفعل، هذا راح يصير. يقول النهي هو طلب الترك، عندما يقول لا تفعل يعني طلب ترك الفعل. فإذا قلنا بمثال الإزالة أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد، يعني ماذا؟ يعني طلب ترك الإزالة، وطلب ترك الإزالة هي عين الفعل، هي عين الفعل. فحينئذ يعني هي أمران متغايران بالمفهوم صحيح، أزل غير أنه الطلب تركي ترك الإزالة، لأن ترك الترك ليس له واقع إلا الفعل، وليس له حقيقة غير الفعل، وإن كان مفهوما متغايرا. لكن المرزدة أن يقول لو كان هناك تعبيران أحدهما وإنشاءان، أحدهما يتضمن افعل والآخر يتضمن النهي عن الترك، فهنا نقول أنه يعود أحدهما إلى الآخر، ويرجع هذول الإنشاءين إنشاءان أنشأهما المولى، وأحدهما يرجع إلى الآخر. لكن المشكلة عندنا إنشاء واحد، مو عندنا إنشاءين حتى نقول أن هذا الإنشاء يرجع إلى هذا الإنشاء. يعني لا يوجد لديه إنشاء ثاني بعنوان طلب الترك، ما عندي إنشاء ثاني، عندي إنشاء واحد. مرة يعني لاحظ البرزن يعني قال تثبت أن النهي عن الضد العام شو المعنى؟ معناه طلب ترك ترك الإزالة، وهو عينه يعني يتحد خارجا مع الأمر بالفعل، لكنه يغايره مفهوما. هاي المغايرة المفهومية والاتحاد الخارجي متى نتحدث عنها؟ نتحدث عنه لو كان عندي إنشاءين، عندي إنشاء واحد وهو الأمر بالفعل، وعندي إنشاء ثاني وهو النهي المتضمن النهي عن الترك وترك الضد، فيكون هذول الإنشاءين أجي أقول هذا الإنشاء يرجع إلى هذا أو هذا يرجع إلى هذا، لكن أنا هنا يوجد لي إنشاء واحد. فلما يكون إنشاء واحد حينئذ لا يمكن أن أقول أن هذا الإنشاء الواحد معناه وعينه هو الإنشاء الثاني، لأنه ما يكون إنشاء ثاني عندي. فلذلك يقول أن العينية تبطل. نعم التلازم ممكن أن يتم، لكن هذا التلازم ليس تلازما بالمعنى البين بين بمعنى الأخص، وإنما يكون تلازم بين بمعنى العام. يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى التفات من الأعمار. فصاحب الكفاية هكذا، إجا صاحب المرزنئين هكذا، سيد الخوي رحمة الله عليه في مقام رد العينية ورد التضمن، وفي نفس الوقت يرد ما ذهب إليه بالالتزام أيضا صاحب الكفاية والمرزنئين. يقول إحنا تارة العينية التي نقصدها عينية في مقام الإثبات والمصداق الخارجي، وتارة نتحدث عن عينية في مقام الثبوت واللحاظ، كيفية اللحاظ، كيفية لحاظ المولى لهذا الإنشاء، وتارة نتحدث عن مقام الخارج ومقام العينية الخارجية ونحو الطلب الذي طلبه المولى. فإذا أردنا مقام الإثبات ومقام الدلالة، خب أنه نأتي ونقول أن الأمر بالشيء والنهي عن ضده يدلان على معنى واحد. هالشكل أجي عبر، أجي أقول في مقام الإثبات والدلالة أن تارة الواحد يعبر عن مراده بالأمر بالشيء، وتارة يعبر عن مراده بالنهي عن الضد. يعني مرة يأتي الأمر ويقول افعل، ومرة يأتي الأمر ويقول شنو؟ لا تترك الفعل. فهما نحوان من التعبير، نحوان من الألفاظ، لهما دلالة واحدة ولهما معنى واحد. هذا المقصود في مقام الإثبات. يقول تارة العينية نقصد بها عينية في مقام الإثبات، بمعنى أن هذان لفظان يعبران عن معنى واحد. فمرة يجي الأمر يقول لك صلي، مرة يجي الأمر يقول لك لا تترك الصلاة. فهذول الأمرين وهذول الطلبين لهما معنى واحد ويدلان على شيء واحد. هذا الشيء الذي يدلان عليه هو هذا الفعل الصلاتي. فيقول تارة يكون المراد أن المراد في مقام الإثبات العينية المقصودة هو هذا فهذا صحيح في مقام الإفادة. وهذا نأتي مثلا يأتي 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 الفقهاء حتى في تعبيرهم في المسائل الفقهية يأتي يقول الاحتياط لا يترك. شنو يعني؟ يعني يجب الاحتياط، لكن غايته يعبر أن الاحتياط لا يترك، وتارة الشيء يقول يجب الاحتياط. المؤدى مالته بشنو هو؟ واحد. الدلالة مالت الاحتياط لا يترك ويجب الاحتياط مؤداهما واحد. فإذا كان من المراد من العينية، العينية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بمعنى أن هذا الاقتضاء يعني العينية، إذا كان المراد منه العينية في مقام الإثبات والمقصود أن دلالتهما ودلالتهما ومعناهما واحد فهذا صحيح. لكن هل هذا هو مراد القائل الذي يقول بالعينية؟ هل يقصد بالعينية العينية في مقام الإثبات؟ بالتأكيد لا. إذن ماذا يريد؟ يريد بالعينية العينية في مقام الثبوت، والعينية في مقام اللحاظ، يعني كيفية لحاظه، كيفية لحاظه. فيقول إذا أراد العينية في مقام الثبوت، فإحنا عندنا شيء، عندنا الأمر بالشيء وعندنا النهي عن الضد العام. النهي ماذا تفسرون النهي؟ في حقيقة النهي كما سوف يأتي إلى بالتفسير، تارة النهي بمعنى طلب الترك، وتارة النهي بمعنى الزجر والمبغوضية، يعني الزجر، زجر الإنسان عن هذا الفعل وإبعاده الناشئ عن مبغوضية هذا الفعل وفساده ومفسدته. فتارة يكون النهي بمعنى الزجر، وتارة يكون النهي بمعنى طلب الترك. فإذا كان معنى النهي هو طلب الترك، شو يصير النتيجة؟ النتيجة أن النهي عن الشيء هو طلب ترك ترك الشيء، يعني الأمر بالإزالة. النهي عن الضد العام شو المعنى؟ طلب ترك ترك الإزالة. فإذا كان بهذا الشكل، فإذا كان بهذا الشكل فيقول أنه الأمر بالشيء طلب ترك الترك، يعني شنو؟ يعني نفس الفعل. فمعناه أن المولى في لحاظه ماذا لاحظ؟ لاحظ الأمر بالشيء والأمر بالشيء. يعني شنو الفرق بين الأمر بالشيء وطلب ترك ترك الشيء؟ يقول هذا شو يكون؟ أشبه باللعب بالألفاظ راح يكون، لأن هذا هو عين هذا. فشنو معنى نقول أن الأمر بالشيء هو طلب ترك ترك الشيء؟ يقول هذا ما ألف، يعني ما ألفت، ما ألفت، ما ألفت شيء ثاني حتى نقول هذا عينه، لأن طلب ترك ترك الشيء هو عينه، عين الفعل، عين الأمر بالشيء. فإذا كعينه فإذا الاختلاف حينئذ مو اختلاف في كيفية اللحاظ، اختلاف في التعبير عن هذا اللحاظ، حتى نقول أن هناك فرق بين لحاظ هذا ولحاظ هذا. ويقول في حينئذ يقول أن هذا بعد النزاع يكون لغو، أن الآمر طلب الشيء، أن الآمر أمر بالشيء أو طلب ترك الشيء. وتارة نقول أن النهي بمعنى الزجر، الزجر الناشئ عن مبغوضية الفعل. فهنا نجي نسأل سؤال، هل الأمر عن شيء، الأمر ماذا يعني؟ الأمر يعني محبوبية الشيء. النهي الزجر، فكيف يكون الزجر بمعنى الطلب؟ لأن والزجر ناشئ عن مبغوضية، فتكون هذه المبغوضية في مقابل محبوبية الفعل. إذا كان النهي عبارة عن مبغوضية، إذا كان النهي عبارة عن زجر ووجود مفسدة ملزمة، حينئذ الطلب ماذا يعني؟ الأمر ماذا؟ يعني بعث، بالأمر يبعثك، بالنهي شنو يزجرك؟ فشلون يكون البعث عين الزجر؟ كيف يكون البعث عين الزجر؟ البعث شيء والزجر شيء آخر. فإذا كانت العينية عينية مثبوتية مستحيل أن تكون، لأن الأمر هو البعث نحو الشيء الناتج عن محبوبية الشيء، والنهي هو الزجر عن الشيء الناشئ عن مبغوضية الشيء. فإذا قلت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، عينه معناه شنو؟ أن البعث والزجر شيء واحد، وهذا مستحيل. فإجا فصل أنه يعني لما تلاحظ كلام الأخوند وتلاحظ كلام المرزة تشوف أن تفصيل السيد الخوي الآن لما نفصل بين العينية في مقام الإثبات والعينية في مقام الثبوت، يريد يقول ما ذكره المرزة النائيني تام في جهة غير تام في جهة أخرى. العينية التي ذكرها الأخوند وهي أن الوجوب هو المرتبة الشديدة، والمرتبة الشديدة من الفعل، حينئذ إذا أخذناها بهذا النحو ما هو المقصود من الأمر وما هو المقصود من النهي، حينئذ العينية راح تكون باطلة فيما بينهما. فإذا بطلت العينية التضمنيها ما تبطل، لأنها كلها بساط. أما نجي للدلالة الالتزامية، يقول بأنه الدلالة الالتزامية أنتم تقولوا أنه إذا التفت الآمر، يعني الآخر لما مثل الدلالة الالتزامية وحتى المرزا النائيني قال إذا التفت الآمر إلى نقيض متعلق طلبه. فإذا ما التفت الآمر شلون؟ وهل كل الآمرين يلتفتون؟ الدلالة الالتزامية هي دلالة لا تخفى، اللي من تصور الملزوم تنتقل وين؟ إلى اللازم. هاي دلالة التزامية المعنى الأخص. فهنا أنت يا أخون شو تقول؟ تقول إذا التفت، هاي إذا التفت يعني شنو؟ يعني أن التصور وحده مو كافي، يحتاج إلى شيء آخر وهو التفات الآمر. وهل كل آمر ملتفت إلى لوازم أمره؟ حتى نقول أن هناك دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخص، ونقول هناك دلالة التزامية. الآمر ليس في كل طلباته ملتفت إلى لوازم أمره، فلذلك ما ذكره من الدلالة التزامية بالمعنى الأخص لا يأتي، لا يكون. زين الدلالة التزامية بالمعنى العام هو يحتاج إلى دليل، يحتاج يعني بالإضافة إلى التصور يحتاج إلى أمور أخرى حتى يتم هذا التلازم فيما بينها، يعني يحتاج إلى حكم العقل بذلك. وهنا يقول بأن النهي ينشأ عن مبغوضية، ينشأ عن مبغوضية إذا كان معنى الزجر، وإذا كان معنى الفعل ينشأ نحو عن محبوبية الترك. يقول هنا أنتوا تعالوا فرقوا بين الأمر والنهي. الأمر محبوبية الفعل مو مبغوضية الترك. يعني احنا نفرق بين عندما يأتي في ترك الإحرام او في مثلا في الصوم اترك الأكل، هنا اكو طلب الترك، اكو طلب الترك، ترك امور تركها محبوب، وأكو تارة الفعل محبوب. قل في الأمر يوجد هناك ملاك في الأمر، وهو أن هذا الفعل يجلب المصلحة. إذا ما سويته مو يعني رح توقع بمفسدة. الأمر يكون تابعا لملاك وهو وجود مصلحة، فإذا لم تأتي بهذا الأمر، لم تأتي بالفعل، إيش صار؟ المصلحة المترتبة على هذا الأمر ما. زين اكو مفسدة بالترك؟ ما معلوم، لانه مو انه جلب مصلحة ودفع مفسدة، قد ما بي مفسدة، المصالح المترتبة عليه راح افقدها، أما هل هناك مفسدة مترتبة عليه سوف تتحقق في حالة عدم الفعل؟ هذه ما موجودة. بخلاف النهي أكو مفسدة، فإذا أنت النهي أكو مفسدة فتبعا لهذه المفسدة الشارع ماذا؟ ينهاك عنه. فإذا نهاك الشارع عن هذه المفسدة فإذا أتيت بالفعل راح شو راح تقع في المفسدة، مو راح تدفع المصلحة. يعني الفارق أنه الأمر ينتج عن مصلحة، فإذا أنت ما أديت الأمر أنت أبعدت المصلحة عن نفسك، مو وقعت في مفسدة. النهي أيضا كذلك، يقول الأمر والنهي ملاكاهما مختلف، فلما ملاكاهما مختلف كيف أقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد؟ لأن النهي ملاكه هو دفع مفسدة، والأمر ملاكه هو جلب مصلحة، وبالتالي ترك الأمر يكون موجبا للامتثال، يكون موجبا لتفويت تلك المصلحة. فحينئذ فالأمر ليس فيه دلالة على مبغوضية الترك. يعني إحنا النهي عن الضد شنو هو؟ النهي عن الضد يعني النهي عن الترك، يعني الترك مبغوض. فالأمر فيه مصلحة، ترك الإزالة مبغوض فيه مفسدة، لو مصلحة الإزالة ما راح تحققها. يقول النهي عن شيء يعني أكو مبغوضية بهذا الشيء. فلما تقول النهي عن الضد العام يعني شنو؟ يعني النهي عن ترك الإزالة، يعني أكو مبغوضية في ترك الإزالة. الأمر بالإزالة ماذا تعني؟ تعني محبوبية الإزالة. زين الشارع يقول ترك الإزالة فيه مبغوضية وفيه مفسدة، لو يقول أن فعل الإزالة فيه مصلحة. شلون هذا لازم لهذا؟ لأن قد يكون الإزالة فيها مصلحة، إذا تركت الإزالة هل تقع في مفسدة؟ ما معلوم. يعني إذا واحد ترك الإزالة وراح طلع من الجامعة ما أو قعد ما أزال النجاسة، هل هناك مفسدة في الحرام؟ هل هناك مفسدة في ترك الواجب؟ ما معلوم. المصلحة المترتبة على ترك الواجب هي شنو؟ ما راح تتحقق. أما هل في ترك الواجب هناك مفسدة تترتب؟ هناك مصلحة ملزمة يريدها الشارع ويختارها لك، فأنت إذا ضيعت هذا العمل شنو سويت؟ دفعت المصلحة. فيقول النهي يستوجب مبغوضية الترك، والمفسدة تكون في الترك. لذلك يعبر الشارع شلون؟ اترك العمل، اترك الأكل، اترك الشرب، اترك الصيد، لأن أكو مبغوضية. اترك يطلب منك الترك. يعني عفوا هناك يكون لما جاب بصيغة الأمر يعني الترك تارة يكون مطلوبا محبوبا. يعني عرفنا من هذا الترك عادة تارة بعض الأحيان تارة يكون مطلوب، يقول لك اترك الصيد، لذلك يسميه تروك الإحرام. الترك محبوب للشارع، وتارة يكون النهي عن الترك يعني الترك مبغوض للشارع. وازن بيناتهم، شوف شو حتى تتخيل المعنى. أن الترك تارة يكون محبوبا وتارة الترك مبغوض، فالترك مبغوض غير الترك محبوب. في محبوبية الترك يعني هناك مصلحة في ترك هذا العمل، مبغوضية الترك هناك مفسدة ومبغوضية في ترك هذا الأمر. الأمر أكو محبوبية فيه، فإحنا لما نجي نقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، يعني هذا الأمر بالشيء فيه محبوبية وهذا الترك فيه مبغوضية. فأنا الأمر لما أنت ما تفعل الأمر وما تستجيب للأمر شنو يحصل؟ أن المصلحة المترتبة عليه ما تتحقق. أما هل هناك مفسدة تقع بها اللي هي مقتضى النهي عن الضد؟ هذه ما معلومة. لذلك يقول أصلاً التلازم بينهما شنو؟ غير تام، والاقتضاء العقلي غير تام، لا التلازم والاقتضاء العقلي. فإذا إحنا الشيء الوحيد الشيء الوحيد اللي نقدر نستفيده بين الأمر والنهي هي مسألة التعبير والدلالة الثبوتية الإثباتية، أن التعبير عن الأمر بالشيء قد يعبر عنه بالنهي عن الضد، كما في الاحتياط لا يترك والاحتياط واجب، أو صلي ولا تترك الصلاة. يعني في مقام الدلالة والإثبات هذا التعبير ماشي، هذا التعبير عيني. أما نقول عينية مفهومية وعينية في مقام الثبوت وأنه هذا لازم أو ذلك ملزوم أو هناك اقتضاء عقلي بينهما، فهذا غير تام. والحمد لله.